الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ننتقل للمسألة الجديدة، شيء يرتبط بالمسألة التي ذكرناها في الدرس السابق. في الدرس السابق قلنا أن المشهور فرق بين الماليات وبين الحدود في الصورة الثالثة، يعني في صورة الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ وقبل الاستيفاء، فرق بينهما. في الماليات قال الحكم نافذ، بينما في باب الحدود ذهب إلى عدم النفوذ، عدم نفوذ الحكم المستند إلى الشهادة التي رجع عنها صاحبها بعد صدور الحكم وقبل الاستيفاء. والمثل هذا الحكم في الحدود لا يكون نافذ، واستدل على ذلك بمسألة أن الحدود مبنية على التخفيف وأنها تدرى بالشبهات إلى آخره. كنا أن السيد الماثل ناقش في هذا وقال هذا مو ثابت، ولذا قال ما فرق بينهما. كما هنا قلنا بالنفوذ، هنا أيضا نقول بماذا؟ بالنفوذ. احنا ناقشنا قلنا أنه يمكن توجيه كلام المشهور بما تقدم سابقا، غرضي أن أنبه على هذا الشيء، أن هذا كله مبني على الالتزام برأي المشهور في الماليات، يعني في المسألة السابقة، بماذا؟ بنفوذ الحكم بالرغم من رجوع الشاهدين بعده وقبل التنفيذ. هذا بناء على الالتزام بنفوذ الحكم. حينئذ نحتاج إلى توجيه الفرق بينها وبين ماذا؟ وبين باب الحدود. ليش بالحدود نلتزم بعدم النفوذ وهناك نلتزم بماذا؟ بالنفوذ. وأما إذا التزمنا هناك بعدم النفوذ أساسا، في المسألة الأولى التزمنا بعدم النفوذ لما تقدم سابقا، أو استشكلنا في ذلك، فحينئذ يكون عدم النفوذ في المقام أي في الحدود لا يحتاج إلى تبرير، لا يحتاج إلى استدلال، لأن عدم النفوذ يكون على القاعدة. إذا آمنا بما ذكرناه هناك من أن الشهادة التي يرجع عنها صاحبها ولو بعد الحكم غير مشمولة لأدلة حجية الشنو؟ الشهادة، أو شككنا في ذلك، هذا وحده يكفي. لماذا؟ لإثبات عدم نفوذ الحكم المستند إلى تلك الشهادة، سواء كان ذلك في الماليات أو كان في باب الحدود. هذا التنبيه يرتبط بالبحث السابق. الآن نتكلم في مسألة 121. في مسألة 121 يقول السيد الماثل قدس الله نفسه: يقول لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها، يعني شهد ثم رجع ثم شنو؟ رجع إلى الشهادة قبل حكم الحاكم. إذا فعل ذلك رجع، يعني أعاد شهادتهما بعد الرجوع قبل حكم الحاكم، يقول فهل تقبل باعتبار شهادة صدرت من عادلين يشهدان بنفس ما شهدا به أولا، هل تقبل هذه الشهادة أو لا؟ فهل تقبل؟ يقول فيه وجهان: الأقرب عدم القبول. وجه القبول واضح أنه شهادة والشاهدان واجدان لشرائط الحجية من العدالة وإلى آخره، فلماذا لا نقبل هذه الشهادة؟ ولما رجع سابقا عن مضمونها ثم ماذا؟ شهادة، فلا بد من قبولها. عدم القبول اللي ذهب إلى السيد الماتن وجهه في الحقيقة هو التعارض، وجهه التعارض، بمعنى أن الرجوع اللي اعتبر كما تقدم سابقا شهادة منافية للشهادة الأولى وعلى خلاف الشهادة الأولى، هذا الرجوع ليه بمثابة الشهادة كما يعارض الشهادة الأولى، بطبيعة الحال أيضا يعارض ماذا؟ الشهادة الثانية. ش... الشهادة الثالثة خلينا نسميها يعارض هذا إعادة الشهادة. لماذا؟ لأنه هو حيث يعارض الشهادة الأولى يعارض هذه أيضا، لأن هذه والشهادة الأولى مضمونهما شنو؟ واحد، وحاصل مضمونهما أن فلان سرق، فلان غصب المال، فلان كذا، هذا حاصله. والرجوع يعني تكذيب لذلك أنه لم يسرق لم يغصب، وهذا الرجوع اللي هو تكذيب لذلك واللي هو على خلاف الشهادة الأولى يكون منافع أيضا للشهادة الجديدة، وهذه المعارضة توجب سقوط هذه الشهادة عن الماذا؟ عن الاعتبار. هذا الكلام تخصيص السيد الماتن قدس الله نفسه له بما إذا كان الرجوع والإعادة قبل حكم الحاكم وجهه واضح، وجهه هو أنه باعتبار أنه هو يرى نفوذ الحكم وعدم بطلان الشهادة إذا كان الرجوع بعد حكم شنو؟ حاكم. هو هكذا يرى أن الرجوع إذا كان بعد حكم الحاكم هذا لا أثر لهذا الرجوع، حكم يكون نافذ والشهادة تبقى على اعتبارها، ومع نفوذ الحكم وصحة الشهادة وبقاء الشهادة على حالها وعدم اعتبار الرجوع حينئذ لا معنى للحديث أنه لو أعاد شهادته بعد الرجوع ماذا تنفعنا هذه الشهادة بعد الرجوع، لأننا مفروض أننا بعد الحكم نرى أن الشهادة الأولى باقية على اعتبارها وأن الحكم المستند إليها شنو؟ حكم نافذ. فما معنى الحديث أنه لو أعاد الشهادة فهل تقبل هذه الشهادة أو لا؟ ما هو أثر هذه الشهادة بعد نفوذ الحكم وبعد بقاء الشهادة على اعتبارها؟ هذا متى؟ إذا كان الرجوع بعد شنو؟ بعد الحكم على رأي السيد الماتن. ولذا خصص الكلام بما إذا كان الرجوع والإعادة قبل حكم الحاكم. لماذا؟ لأنه هو يرى أنه قبل حكم الحاكم الرجوع يكون مضر بماذا؟ بالشهادة السابقة. قال أن يقول كما هو مضر بالشهادة السابقة كذلك يكون مضر بالشهادة شنو؟ اللاحقة. واضح. هناك مجال للحديث أنه لو أعاد شهادته فهل تقبل أو شنو؟ أو لا تقبل. أكو مجال لهذا الحديث. ليش؟ لأنه الشهادة الأولى شنو؟ رفعنا اليد عنها بالرجوع قبل الحكم. شهادة جديدة، قد واحد يجي يقول بأن شهادة جديدة تكون مقبولة. هو قال لا، هذه إذن هناك مجال للحديث. بينما إذا كان الرجوع والإعادة بعد الحكم ما له معنى نتكلم أن هذا الرجوع أن هذه الإعادة والشهادة الجديدة هل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ لماذا؟ لأنه عندنا شهادة قائمة معتبرة على رأيها وعلى رأي المشهور، شهادة معتبرة وهي الشهادة الباقية على اعتبارها، والحكم أيضا نافذ، لا معنى لهذا الحديث. هذا هو سبب تخصيصه بما قبل الحكم في المتن. وأما إذا قلنا لا، قلنا بعدم نفوذ الشهادة حتى إذا كان الرجوع بعد الحكم، واضح، يكون حينئذ الرجوع بعد الحكم حال الرجوع شنو؟ قبل الحكم، يكون موجب لإبطال الشهادة وخروجها عن أدلة الحجية، وبالتالي عدم نفوذ الحكم يكون هناك مجال حتى بعد الحكم للحديث عن أن الشهادة الجديدة إعادة الشهادة هل هي تكون مقبولة في إثبات الحكم أو لا تكون مقبولة في إثبات الحكم. يعني يكون حال الرجوع بعد الحكم حاله حال الرجوع قبل شنو؟ قبل الحكم، في أن الشهادة الأولى غير نافذة وغير معتبرة، فيقال الحديث أنه لو يوجد شهادة جديدة بعد الرجوع تقبل أو لا تقبل. مسألة 122. قال: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً، خطأً مو رجعوا عمدان، يعني كان شهادتهم عمدية، يعني يسمى بشهادة الزور، سيأتي الحديث عنه، لا خطأً اشتبهوا، جرى فيه ما تقدم سابقا بأنه يثبت عليهم شنو؟ الضمان، مو يثبت عليهم الضمان. ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين غرم نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تماما الدية. هذا الحكم في هذه المسألة. تدل عليه الروايات الواضحة الدلالة، وهي مروية جميعا في الباب الثاني عشر من أبواب الشهادات، الرواية الأولى هي مرسلة للحسن بن محبوب، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، يعني بعد أن أقيم الحد عليه، قال: إن قال الراجع في بعض النسخ أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية، وإن قال تعمدت قتل. إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية، الشاهد أغرم الدية، هذه الدية كاملة يغرم هذا الراجع، حتى إذا كان واحد هاي توضح الروايات الأخرى، ولو كان فيها إطلاق تقيدها الروايات الأخرى التي سنقرأها. الحديث الثاني هو رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي، ليرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إبراهيم ابن نعيم الأزدي، ولعله هو المقصود ببعض شنو أصحابه في السند السابق. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته فقال: يقتل الرابع أو الراجع في بعض النسخ ولعله الأصح، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية، يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية. هذه الرواية كأنها تفترض أن الرابع الذي رجع عن شهادته كان قد أدى شهادة شنو؟ عمدان، ولذا حكمه شنو؟ القاتل، يقتل ويؤدي الثلاثة إلى أهل هذا المقتول اللي هو الراجع، يؤدون إليه ثلاثة أرباع شنو؟ الدية. الرواية الثالثة هي رواية مسمع كردين، ليرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت فإنه قال: شهدت متعمدا، شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل. قال: يقتل. هذه الروايات. من حيث السند أصح الروايات رواية مسمع كردين، هذا مسمع معروف بأبي سيار، مسمع بن عبد الملك، هذا الثقة وسند الشيخ الفقيه إليه الظاهر أنه صحيح، وإن كان فيه الجوهري، لأن الجوهري نحن نوثقه باعتبار رواية أحد المشايخ عنه على ما ذكرنا في محله، فليس هناك مشكلة في طريق الشيخ الصدوق إلى مسمع كردين. هو مسمع كردين من الثقات بلا أشكال، فأصح الرواية سندا هي هذه الرواية. وأما الرواية التي قبلها اللي يرويها ابن محبوب عن إبراهيم ابن نعيم الأزدي، هذه يعبر عنه في بعض الكتب الفقهية كالجواهر بالحسنة، لكن الظاهر أنه ذكر بها الشكل حسنة إبراهيم ابن نعيم. إبراهيم ابن نعيم بهذا العنوان مشترك بين العبدي وبين الأزدي. العبدي ثقة اللي هو المسمى المكنى بأبي الصباح الكناني، ثقة ثابتة وثاقتة، لكن إبراهيم ابن نعيم الأزدي مو فقط لم يوثق، لا مهمل أصلا في كتب الرجال، ومهمل ليس له ذكر، وإنما ذكر في الكتب الرجالية المتأخرة اللي قاموا يدورون في أسانيد الروايات وخرجوا الرجال منها، ولو في كتب الرجال الأصلية ومهمل لم يرد له ذكر. نعم وقع في أسانيد روايات، واحدة من هذه الرواية، إذن هو مهمل لم تثبت وثاقته. ولعل التعبير شيخ صاحب الجواهر عن الرواية بالحسنة لعله اشتباه وخلط بين الأزدي وبين أبي الصباح الكناني، فعبر عنها بالحسنة. حسنة هم من جهة وجود علي من إبراهيم بن هاشم، من هالجهة عبر عنها بالحسنة. فهذه رواية بها هذه المشكلة إبراهيم بن نعيم الأزدي. والرواية الأولى بها إرسال مالة بن محبوب، ومن المحتمل أن يكون المرسل عنه هو نفسه هذا الرجل إبراهيم ابن نعيم الأزدي. هذا حال هذه الروايات. بقطع النظر عن هاي الروايات بالنتيجة هاي الشهادة هذه الشهود هم السبب في ماذا؟ في لحوق ما لحق هذا الشخص الذي شهدوا بأنه زنى، شهدوا عليه بأنه شنو؟ بأنه زنى. وهي هاي ما بيها تبع هذه الشهادة اللي أوجبت قتل إنسان أو رجم إنسان أو قطع يد إنسان، إحنا كلامنا في الزنا اللي أوجبت رجمه، هاي ما بيها تبع هذه الشهادة. ثم هو يقول بعد ذلك أنا أخطأته، بعد ذلك يقول أنا اشتبهته إلى آخره. الظاهر أنه التبع لازم عليهم، غاية الأمر باعتبار أنهم غير متعمدين توهموا ذلك، قصاص ما يثبت عليهم، لا يثبت عليهم شنو؟ القصاص، بخلاف ما إذا كانوا متعمدين. فالقصاص يرتفع لكن الدية لا بد منها، فإذا كان كلهم مشتبهين وأوقعوا عليه هذه الحالة يتحملون الجميع ماذا؟ الدية. إذا واحد منهم كان مشتبه يتحمل ربع الدية، وهكذا اثنين نصف الدية، ثلاثة أربع الدية، إذا كلهم يتحملون الدية ماذا؟ كاملا. فيمكن تخريج هذا الحكم الذي ذكر السيد الماتن على القواعد، مضافا إلى وجود هذه الروايات التي إن كانت تامة سندا فهي تدل عليه، وإلا تكون مؤيدة لهذا الذي ذهب إليه السيد الماتن. على كل حال الحكم بهذا الشكل مما لا أشكال فيه ولا خلاف. هذه الأخبار أكو بها ملاحظتين في الحقيقة، يعني أكو استفادتين من هذه الأخبار. استفادة الأولى يظهر من هذه الأخبار بأن الدية تكون ثابتة في مال الجاني، في مال الشاهد نفسه، يعني تؤخذ منه الدية، تؤخذ من من مال الشاهد، يعني لا تتحملها منه العاقلة، لا تتحملها العاقلة، ما يقدر يأخذ من العاقلة. وهذا واضح إذا أدخلنا المقام في باب شبه العمد، إذا أدخلنا المقام في شبه العمد الأمر واضح، لأنه الدية في شبه العمد تؤخذ من العاقلة، من العاقل تؤخذ من مال الجاني نفسه، اشتبهت، تؤخذ من مال الجاني شنو نفسه في شبه العمد. في الخطأ المحض لا تؤخذ من العاقلة. في المقام إذا أدخلناه في بابل في شبه العمد قلنا أن هذا يصدق لأنه شبه عمد وليس خطأ محضا، حينئذ أخذ الجن أخذ الدية من مال الشاهد نفسه على القاعدة ما في مشكلة. لكن إذا دخلناه في الخطأ المحض قلنا أن الجناية الدية تؤخذ من العاقلة، لكن بالرغم من هذا ماكو مشكلة، لأن الروايات ظاهرة في أن الدية تؤخذ من ماذا؟ من ماذا؟ من الشاهد نفسه، خصوصا بأنه بعض هذه الروايات ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية، وأغرم الدية في الرواية الأخرى، وفي الرواية الثالثة يقول عليه الدية، عليه يعني هذا الذي قال شككت في شهادتي. هذه ظاهرة، ظاهرة هذه الروايات هو أنها تؤخذ منه من ماله، مو أنه تتحملها ماذا العاقلة. هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مؤنة، ولم تذكر فيه ظاهر هذا الكلام أنه هو الذي يتحمل من ماله. وبذهني السماء لقيت الرواية، بس بذهني أنه بعض الروايات تصرح بأنه يؤخذ من ماله خاصة، يجي بعض الروايات لعلي أعثر عليها بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يستفاد من هذه الروايات وخصوصا الرواية الثالثة يستفاد منها أن هذا مصدق في كلامه عندما يقول بأني في شهادتي كنت متعمدا أو كنت شنو مخطئا متوهما، يتشيغ من الروايات. شوف الرواية الأولى تقول قال إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد وأورم الدية، وإن قال تعمدت قتل. وأنا يقبل قوله، يقبل قوله إذا قال فيما يرجع إلى هذا الشيء أن شهادته كانت عن عمد أو كانت شنو توهما وخطأ. الحديث الثالث يقول فإن رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي قال عليه الدية، قال قلت فإنه قال شهدت عليه عمدا متعمدا قال يقتل. فإذا يقبل قوله فيما يرتبط بهذا الشيء. هذا الأمر الآخر اللي يستفاد من هذه الروايات. مسألة 123، قال تحرم الشهادة بغير حق وهي من الكبائر، ما يحتاج إلى استدلال عليها، أقلها أقلها كذب، أقلها نقول كذب، شهادة الزور هي شهادة الزور، هي محرمة بلا إشكال لكونها كذبا، بل للأدلة الخاصة الدالة على الحرمة، بل دالة على كونها شهادة الزور من الكبائر. وهناك روايات كثيرة تدل على أن شهادة الزور من الكبائر، يذكر السيد الماتن بعض الروايات نستغني بما ذكر منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار، ومنها معتبرة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، إن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم استجير بالله. فقال علي عليه السلام: هل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ خذوا الكفار من أمتك، يصيب ذلك أحدا؟ قال: نعم، حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور، إلى غيرها من الروايات المروية في الباب التاسع. الشيخ صاحب الوسائل جمعها في الباب التاسع من كتاب الشهادات، وكل هذه الرواية تتوعد شاهد الزور بالنار، تتوعده بالنار، وهذا هو علامة كونه من الشنو؟ من الكبائر، مو أن الكبيرة هي اللي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالنار في كتابه أو في السنة الثابتة. زين، هذا واضح وهي من الكبائر. بعدين يقول: فإن شهد الشاهدان شهادة الزور. الآن نفترض أن الشهادة مو رجع عنها خطأ، لا، كانت هي أساسا شهادة ماذا؟ شهادة الزور، تعمد الكذب فيها. فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور، ثبت عنده أنه كان شهادتهم شهادة زور، يقول: انتقض حكمه. وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه الشاهدان، ضمناه، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما. المسألة لها تتم تأتي إن شاء الله. المهم أول شيء يقول بأنه إذا ثبت عند الحاكم أن شهادتهم شهادة زور انتقض حكمه. هذا بعد ما يفرق فيه بين أن يكون في الأموال أو يكون وين؟ في الحدود كما سيأتي، وإنما يفترقان في غير هذا، وإلا الحكم ينتقض بمجرد أن يثبت عند الحاكم أن الشاهدين شهدا زورا، ينتقض حكمه مطلقا. ثم بعدين يجي التفصيل، إن كان من الأموال فحكم كذا، ومن الحدود إلى حكم آخر يأتي الكلام فيه. نحن نتكلم فعلا في هذا الشيء، في مسألة انتقاض الحكم بمجرد أن يثبت عند الحاكم أنهما شاهدا زور. القدر المتيقن من هذا، القدر المتيقن من هذا هو ما إذا ثبت عند الحاكم أنهما شاهدا زور بعلم وجداني، ثبوت عند الحاكم كان بعلم وجداني، علم أنهما كانا كاذبين، واضح. السامين ينشأ هذا العلم الوجداني ما نشأ به، حتى لو نشأ من القرائن، من القرائن صار عند علم بأنهما كانا كاذبين في شهادتهما. هذا القدر المتيقن من انتقاض الحكم عندما يثبت عند الحاكم أن شهادتهم شهادة زور. هذا انتقاض الحكم في هذا القدر المتيقن، واضح هذا القاعدة، على القاعدة. هذا من قبيل ما إذا تبين بعد الحكم شنو؟ فسق الشهود من حين شنو؟ من حين الشهادة، بالضبط من هذا القبيل، من هذا القبيل. قلنا سابقا أنه إنما الفسق المتأخر لا يؤثر عندما يكون متأخرا عن ماذا؟ عن الشهادة. هو يكون متأخر عن الشهادة، بمعنى أن الشهادة عندما صدرت واجدة لشرائطها المعتبرة، لكن عندما عندما يكشف هذا الفسق المتأخر عن كونه موجود من حين أداء الشهادة. هنا لا أشكال في أن الحكم شنو ينتقض. لماذا ينتقض؟ واضح، لأنه ليس على طبق شنو الموازين. انكشف بعد ذلك أنه ليس على طبق الموازين، وكل حكم إنما يكون نافذا إذا لم ينكشف بطلان وعدم كونه على طبق الموازين. في المقام إذا ثبت عند الحاكم بعلم وجداني، نتكلم عن هذه الصورة أول، أنهما كانا كاذبين من حين أداء شهادتهما، ينتقل حكم بلا أشكال، لأن هذا الحكم ليس على طبق الموازين، أو قل بعبارة أخرى استند إلى شهادة ليست جامعة للشرائط، شهادة لاغية، شهادة باطلة، انتقاض الحكم على القاعدة. ما فيه مشكلة، واضح. زين، الآن نقول بأنه خل نفترض أن الثبوت ليس بعلم وجداني، وإنما الثبوت ببينة، يعني ثبت عند الحاكم أنهما كانا كاذبين وكانت شهادتهما شهادة زور، لكن ببينة، قامت بينة عند الحاكم بأنهما إن عند شهادتهما إقامة الشهادة كانا كاذبين، هنا هم ينتقض الحكم أو لا؟ ينتقض الحكم أو لا؟ هنا قد يقال بأنه هنا الحكم لا ينتقض، لا ينتقض الحكم، لم يثبت بعلم وجداني عند الحاكم بأنهما كانا كذلك، وإنما ثبت ببينة، ويستعان بما تقدم سابقا في بداية كتاب القضاء من أن البينة بعد الحكم شنو لا تسمع، أن البينة بعد الحكم لا تسمع، هذه بينة بعد الحكم لا تكون مسموعة، وهذا معناه لا ينتقض الحكم شنو السابق. هاي البينة التي تقوم على أنه شاهدين كانا حين أداء شهادتهما كاذبين وتكلما زورين، هذه بينة بعد الحكم بحسب الفارض، والبينة بعد صدور الحكم لا تؤثر، لا تسمع. قد يقال هذا، أقول هذا الكلام مو صحيح، هذا التوجيه مو صحيح. لماذا؟ لأنه ما تقدم سابقا الدليل دل على عدم سماع البينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المنكر الذي هو طلبه منه، هذا هو. وإذا تخطرون معتبرة ابن أبي يعفور متقدمة، يقول ذهبت اليمين بحق منه بحق المدعي، أغلقت الدعوة، يمين أغلقت الدعوة. مرة الثانية المدعي هو بالبداية ما عد بينا، فما عد بينا طلب اليمين من المنكر، حلف المنكر، يقول حلف المنكر كسب القضية. بعد ذلك يجي يقول لا عد بينا، لا تسمع هذه البينة منه. لماذا؟ لأن يمين المنكر ذهبت بحق المدعي كما تعبر نفس الرواية في هذا المورد الخاص. ما نقدر هذا نعمم إلى محل الكلام، أنا في محل الكلام ما افترضنا يمين، افترضنا أنه المدعي أقام شاهدين، هو المدعي نفسه أقام شاهدين، أقام شاهدين، والحاكم كان يعتقد في حين أداء الشهادة بأنهما شنو؟ بأنهما عادلان، هيك يعتقد. لكن بينة أخرى بعد ذلك قامت على أنهما ليس كذلك، هذا في الموضوع آخر غير موضوع تلك الروايات. نعم، قد يوجه عدم قبول هذه البينة بالمعارضة، بالمعارضة، لأن هذه بينة معارضة لما استند إليه الحاكم عندما ثبت عنده عدالة الشنو قلوا يا الشاهدين، ولابد هو استند إلى شيء عندما عند أداء شهادتهما ثبت عندهما أنهما عادلان، لابد يجي ثبت عند حتى حكم على ضوء شهادتهما، فأي شيء استند إلى لإثبات عدالتهما عند إقامة الشهادة هاي البينة اللي تطعن فيهم وتقول كانا كاذبين تكون معارضة لمن؟ لذاك. لنفترض أن الحاكم استند في تزكية الشهود لمن؟ إلى البينة. استند في تزكية الشهود إلى البينة. حينئذ هاي البينة المتأخرة اللي تقول بأنهما كانا فاسقين تكون معارضة لتلك البينة التي استند إليها الحاكم لتزكية الشهود. ستعارض البينات، تعارض بين بينات. هذا التعارض بين البينات يخرج هذا الفرع عن مسألتنا. بعد ما نقدر نستدل على بطلان الحكم السابق ونقضي الحكم السابق بأنه انكشف بطلان الشهادة من حين وقوعها، مش مدري أن الشهادة باطلة من حين وقوعها، هو الحاكم مش مدري أن الشهادة باطلة من حين وقوعها، بينة بينة غير هاي بينة شهدت بأنهم عدول وما افترضنا أنهم بطلوا، ما افترضنا بالمسألة أنهم بطلوا، بينة أخرى شهدت بأنهم كانوا شنو فاسقين، بينتان تعارضتا. هذا ليس معنى ذلك أن الحاكم يعلم ببطلان الشهادة ويعلم بأن الحكم ليس على طبق الموازين، من قال ذلك؟ حتى نجي نقول بأنه هنا ينقض الحكم لأنه تبين أنه ليس على طبق شنو؟ ما نقدر إيش نقول. في صورة العلم الوجداني نقول بأن الحاكم يتبين له بطلان شنو؟ بطلان الشهادة سابقا، تبين له، علم بذلك. بس هذا العلم ولو كان لا شيء من البينة مو مشكلة، بس المهم أن يكون عنده علم شنو وجداني، فحينئذ هذا يكون موجب لنقض الحكم السابق. وأما مجرد قيام بينة على أنهما كانا فاسقين عند الشهادة هذا لا يوجب العلم بتبين ماذا؟ بتبين بطلان الشهادة وتبين أن الحكم ليس على طبق الموازين، فهذا يخرج عن محل كلامنا. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله.